ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما زلنا مع آيات سورة الصافات من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول ربنا جل في علاه: إن هذا لهو البلاء المبين. وهذا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات التي قبلها ذلك الامتحان العظيم الذي امتحن به خليله إبراهيم عليه السلام لما أمره من خلال الرؤيا التي رآها إبراهيم في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي كما جاء في الحديث، لما أمره بذبح ابنه. نواصل بكم ما تبقى من هذه الفوائد، ثم نتمم. قلنا من فوائد هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أن فيها شهادة الله تبارك وتعالى لإسماعيل عليه السلام بحسن الخصال وكريم الأخلاق، وهذا من خلال أدبه مع أبيه عليه الصلاة والسلام من جهة، وامتثاله لأمر ربه تبارك وتعالى، وقد علم أن هذا أمر الله جل في علاه. وكانت آخر فائدة توقفنا عندها حسن أدب إبراهيم عليه السلام مع ابنه، و تحدثنا عن شيء مما ينبغي أن يتحلى به الآباء إيذاء أبنائهم، وكيف ينبغي أن تكون تربية الآباء بحسن القدوة قبل أن تكون بحسن الكلمة أو بشدة التعنيف عليهم أو بزجرهم كما هي عادة الناس هذه الأيام. وهذا في الحقيقة فيه مخالفة لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تربية الأبناء عموما، والأنبياء هم سادات المربين، لأن الله جل وعلا إنما أرسلهم لتربية الناس أجمعين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم بمعنى يطهر نفوسهم، أو بمعنى يربيهم، يربيهم على كريم الخصال ومحاسنها. وهكذا هذه الوظيفة التي يقتدي فيها الناس بمن أمروا بالاقتداء بهم في كل صغيرة وكبيرة، لأن الله جل وعلا جعل خير بني آدم هم أنبياؤه ورسله، وجعل خير هؤلاء جميعا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم، وجعل فيه هذه القدوة: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا التأسي ينبغي أن يكون في كل شيء، وخاصة في هذا الأمر الذي هو وظيفة من وظائفه عليه الصلاة والسلام، وظيفة من وظائفه التربية، تزكية النفوس، تطهيرها. ولا شك ولا ريب أن الأولاد أو الأقربين أولى بمثل هذا الخير وأولى بالمعروف كما هو مقدر. فحسن أدب إسماعيل من جهة كان سببه حسن تربية الخليل، حسن تربية أبيه، فتوافق هذا الحق الذي هو حق الابن مع على أبيه مع الحق الثاني الذي هو حق الأب على ابنه يرحمك الله، حق الأب على ابنه. ومن حق الأب على ابنه أن يحسن إليه، أن يكون بارا به، أن يكون محسنا إليه، طائعا لأوامره، متأدبا بحضرته. ما كان من إسماعيل إلا أن قال: يا أبتي بهذا الأسلوب، وهو يخبره أنه بصدد ذبحه: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا أخرى تابعة لهذه ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال فيه: جواز حد المقبول للفاضل على فعل الخير. المفضول يعني من يكون دون من يأمره، دونه في مرتبته في علمه، لأن إسماعيل بالمقارنة مع إبراهيم يعتبر مفضول، لأن إبراهيم أفضل من ابنه، كيف لا وهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك يأمر أباه بفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهذا فيه هذه الإشارة أن للمفضول أن يأمر الفاضل بالخير أو بما فيه مصلحة له في دينه ودنياه. من الفوائد كذلك أنه يجوز امتحان شخص بما لا يؤخذ رأيه فيه، قالها كذلك الشيخ، وهذه مستفادة من قول إبراهيم عليه السلام لما قال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. فهذا امتحان عظيم من الله جل وعلا ابتداء، ولكن الفاعل والمنفذ والممتثل هو إبراهيم، يخبر بذلك ابنه عليهما الصلاة والسلام. وهذه المشاورة ليس من ورائها أنه يأخذ رأيه، إذا وافق فعل وإذا عارض ترك، هو فاعل لا محال ومنفذ لأمر الله تبارك وتعالى بلا شك ولا ريب. ولولا هذا ما نال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الدرجة الرفيعة والمنزلة العليا عند الله، حتى كان خليله الأول عليه السلام. هذه الدرجة إنما تنال بمثل هذه الطاعة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. رغم ذلك يخبره ويشاوره أدبا معه، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد أمره بذلك. من الفوائد كذلك أنه ينبغي تعليق الأمر المستقبلي، أي أمر مستقبلي، تعليقه بالمشيئة، وهذا في قوله: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر ستجدني، يعني ما تؤمر هذا سيكون مستقبلا سيفعله، ستجدني إن شاء الله وهنا المشيئة من الصابرين. والصبر بكل أنواع، وإن كان في هذه الآية الصبر هنا يدل على نوعين: الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على طاعته تبارك وتعالى. الصبر على طاعته كيفما كانت هذه الطاعة، الامتثال للأمر حتى وإن كان شديدا على النفوس، وهو كذلك بشهادة رب العالمين. بعد ذلك قال: إن هذا لهو البلاء المبين. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندها: إن هذا الذي امتحن به إبراهيم عليه السلام، يعني هذا الامتحان، الضمير هنا يعود على الامتحان
الذي امتحن الله عز وجل به خليله، وهو أمره له، وهو أمره له بأن يذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي. وهنا كلمة بديعة ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قوله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال في هذا الباب: وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. قد ذهبت مشقته، أي هذا الغلام، هذا الصبي، هذا الابن، وجاءت منفعته، لأنه في البداية يكون سبب لمشقة وتعب والديه عليه في حسن الرعاية والمتابعة والحفظ، ثم إذا اشتد عوده نوعا ما وكبر في سنه تذهب هذه المشقة وتبدأ المنفعة، يعني تأتي منفعته إذا أرسلته لمهمة ما، هذه منفعة، إذا قضى لك شغلا ما، هذه منفعة، إذا أصلح الله جل وعلا حاله هذه أعظم منفعة، تعلم علما، حفظ قرآنا، تعلم هديا، هذه كلها من المنافع التي تعود على الآباء، لأن الأبناء كسب الآباء. وما من حسنة يثيب الله جل وعلا عليها عبدا من عباده إلا ويثيب بمثلها والديه، هذه قاعدة يا إخوان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، من فضل الله جل وعلا علينا. ولهذا كثيرا ما يطرح الناس هذا السؤال، وهذا من جهة أنا أظن أنه فيه خير، يعني تحس أن الناس يحبون الإحسان إلى والديهم حتى بعد موتهم، تحس بهذا الشيء، وهذا من نعم الله جل وعلا علينا نحن المسلمون، نعمة عظيمة يا إخوان، لأن هذه الروابط الاجتماعية التي جاءت في الأديان السماوية بالأمر بها والمحافظة عليها قد انقطعت واندثرت في المجتمعات المادية. الآن في المجتمعات هذه التي ينخدع الناس بها وينبهرون بزخارفها ما فيها هذه الأمور، مجتمعات مادية جافة ما فيها هذا الحب ولا هذا التعاطف ولا هذا التراحم الذي يكون بين الكبير والصغير، والذي يكون بين الأب والابن والابن والأب وما إلى ذلك. يطرحون هذا السؤال: هل يجوز مثلا أن أتصدق على والدي؟ هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه إلى أمي؟ هل يجوز أن أشتري مصاحف وأوزعها على المساجد وأجعل هذا صدقة لوالدي؟ هذا أمر طيب. فعلماؤنا، وهذا أخذا من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، جوابهم في هذه المسألة أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يهدي هذا الثواب لوالديه، لأنه ما من عمل صالح يثيبه الله جل وعلا عليه إلا ويثيب والديه بمثله، إلا ويعطي والديه مثل ما أعطاه. يعني من غير أن تنوي ومن غير أن تهدي، استقم على أمر الله وأكثر من الطاعات، هذا فيه خير لك عند ربك وخير لوالديك، يزيد في البر إليهما. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث: أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو لأبيه، هذه منفعة عظمى وخير عظيم، وليس هذا فحسب، بل إن هذا الولد كل أعماله له ولأبيه أجرها وثوابها، وبالتالي نفعها. والله جل وعلا قال لعبده نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا عمل غير صالح، الولد عمل أبيه. ولهذا ننصح إخواننا دائما وأبدا الآباء أن يهتموا بهذا الأمر يا إخوان، ولا بد أن نعلم علم اليقين: والله الذي رفع السماء بغير عمد إننا لمستهدفون في أبنائنا وبناتنا بالدرجة الأولى، وأعداؤنا يتربصون بنا، وقد أجمعوا عدتهم ووسائلهم جميعها لضربنا في فلذات أكبادنا، في إفساد عقائدهم، في إفساد عقائدهم ومكر أخلاقهم وصرفهم عما من أجله خلق، يكيدون بالليل والنهار بكل الوسائل. وأنتم تعيشون هذا الأمر، منا الغافل ومنا المتغافل ومنا المتهاون ومنا المستهتر، ولكن ينبغي أن نعلم أننا والله الذي لا إله غيره لمسؤولون يوم القيامة، لمسؤولون عن هذه الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والأب راع وهو مسؤول عن رعيته. فلنتق الله عز وجل في أبنائنا، ولا ينبغي أن نهتم بملبسهم ومأكلهم، ببطونهم وبظواهرهم، هذا الاهتمام نصرفه في الدمية اللي تكون عندك في البيت، هذا تهتم بهذا الأمر فيها، أما فلدة كبدك تهتم بدينه بالدرجة الأولى، بأخلاقه، بحسن تربيته، وتسعى في هذا الأمر. الناس الآباء اليوم يسعوا في أبنائهم في كل شيء، ولكن في هذه الأمور البدنية يشريله يكسيه، وهذا واجب عليه، وهذا واجب عليه، يحب يقوي البدن بتاعه، يدخله في الرياضة، يديه يدير الكاراتيه، ما عندوش الكاراتيه يدير السباحة، ومهتم ومتابع وينفق أموال و و و ما ليش نقول هذا شيء ما هو صيب. إذا كان تلك الرياضة ما هيش طيبة، إذا دخلوا في كرة القدم ما هوش طيب، إذا داروا الملاكمة ما هيش طيبة، إذا داروا الرياضة اللي يكون فيها مع البنات ما هيش طيبة كذلك، ولكن إذا كان في أمر طيب يكون طيبة ساعة فساعة، وهذا من إصلاحه. المهم هذا ينبغي أن يكون أول اهتمامنا وأعظم اهتمامنا في أبنائنا، نسأل الله جل وعلا أن يصلحهم جميعا. قال إذن بعد ذلك: رب العزة والجلال، إن هذا لهو البلاء المبين. قال الشيخ: أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم، هذا البلاء المبين الذي لا خفاء به، واضح ولا يختلف فيه اثنان، أو كما يقال ولا يتناطح فيه كبشان، أن يؤمر رجل بمثل ما أمر به إبراهيم عليه السلام، هذا ما عرفت البشرية نظيرا له. بلاء بمثل هذه الشدة أبدا إلا خليل الرحمن، إلا خليل الرحمن عليه السلام الذي تبين به صفاء إبراهيم. ولهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد أنه لا يبتلي عبدا من عباده بما هو فوق طاقته وأعظم من دينه وإيمانه. وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه. ربنا جل وعلا من رحمته بنا، من لطفه بعباده، أنه إذا ابتلاهم وهو مبتليهم، لأنها سنته في خلقه، البلاء سنة في الخلق، يكون للمؤمن والكافر، للبر والفاجر. المؤمن الابتلاء يزيد من طهارته ومن صلابته وقوة إيمانه، أما غير المؤمن يزيده البلاء بعدا عن الله وكفرا بالله تبارك وتعالى. ألا ترون أولئك إذا أصيبوا بتلك المصائب كيف يجهرون بالكفر بالله، يجهرون بالكفر بالله عز وجل. أنا أخبركم عن أمر، وقد أخبرني به الثقات من إخواني، ولعل إذا كان فيكم من أهل الصيف ربما يعرف هذا المكان. أنا نسيت هذا القرية، دشرة هذه نسيت اسمها، مرينا عليها، فأخبرني أحد إخواني أن هذه القرية، قال لي قبل أيام، كانت أيام ثلج، قبل أيام أمطروا حجرا من السماء، قال لي والله حجر من السماء، وكان فيه جرحى بل كان فيه موتى، والسيارات كلها من كانت في العراء كلها تحطمت، حجر حجر من السماء. قال لي يقول أهل القرية أن هذا الأمر وقع ليلة مقابلة كرة بين الفريق الوطني، الفريق تاعكم الفريق الوطني مع فريق آخر ما أدري، وانهزم الفريق الوطني الخضر انهزم. قال لي يقسم لي هذا الأخ، قال لي والله يا شيخ خرجوا من بيوتهم ومقاهيهم ونواديهم، ما هوش واحد ولا اثنين، انا كان اولادي ما نكرش الصيف في غضب علي يا جماعه، لو كان قلت قريه انتهى. قال لي والله فيهم من الشباب هكذا ينظر الى السماء ويكفر بالله رب العالمين، ينظر الى السماء. قال لي ما هي الا ساعه او ساعه ونصف وتنهمر السماء بحجار، عذاب عذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا هؤلاء، في الحقيقة حتى أن نسميه بلاء لا يسمى بلاء، والأصوب أن يسمى عذاب، أن يسمى عذاب عذب الله جل وعلا به هؤلاء. العذاب يكون بسبب عدم الصبر على بلاء الله وابتلائه وامتحانه. أن يخسر الفريق هذا موش من الابتلاء، لا يعد ابتلاء، هذا لاعب يا إخوان، هذا ناس يلعبوا كرة، ناس يلعبوا كرة، سميهم أطفال، سميهم دراري، سميهم دراري كبار كيفما شئت يبقى لاعب، والله لو زينوه كيفما شاء يبقى لاعب. خلاصة الأمر فيه أنه لعب. راح يقول لي دين هذا إلى درجة يكفر الناس برب العالمين بسببه؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ما عرف في التاريخ أبدا رد لأجل هذا، ما عرف في التاريخ أن الناس ارتدوا لأجل لعب، ارتدوا عن دينك. الله المستعان. قال بعد ذلك: الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته، فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا كأشد ما يحب الأب ابنه. وهذه فطرة فطرها الله جل وعلا في قلوب العباد، أن يحب الأب ابنه أو أن يحب الابن أباه. ولكن هذا الحب قد يتفاوت، فإبراهيم عليه السلام أحب ابنه حبا شديدا، فالله تبارك وتعالى امتحنه وابتلاه في هذه المحبة. هل سيبقى إبراهيم على تلك الدرجة في محبة الله جل في علاه، وهي أعلى درجات المحبة درجة الخلة، أم أن محبة هذا الابن قد أثرت على محبته لله رب العالمين؟ ونحن علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا لا نتحقق درجة الإيمان المطلوب إلا إذا كان الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما على الإطلاق. لابد أن تكون محبة الله جل وعلا أعظم من كل محبة، من كل محبوب، حتى من نفسك التي بين جنبيك كما جاء في الحديث، حتى من نفسك تحب ربك تبارك وتعالى أكثر من نفسك، وتحب نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. هذه المحبة هي التي تثمر مثل هذه الطاعة والانقياد والاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى كلها. قال: أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن. والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة. منصب الخلة لا يقبل المشاركة، أن يحب مع الله غيره، أن يحب مع الله غيره وإن كان أقرب قريب، وإن كان أقرب قريب، وإن كان ابنه الذي هو من صلبك، والذي هو قطعة منك، والذي هو فلذة كبدك. رغم هذا كله لا بد أن تبقى محبة الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، ألا وهو الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح، أمره أن يذبح، أن يذبح من؟ أن يذبح ابنه. من زاحم أن يذبح من زاحم حبه حب ربه تبارك وتعالى. مثلاً الفاصلات عن الفاصلات هذا خطأ، فأمره أن يذبح حتى فاصلة، ما في فاصلة. فلما قدم حب الله تبارك وتعالى أي إبراهيم عليه السلام وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه. وهذه فائدة عزيزة يذكرها الشيخ الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني لما الله جل وعلا امتحن عبده في هذه المحبة، ينظر هل هذه المحبة تصفو كما كانت قبل أن يرزق الولد لله تبارك وتعالى وحده، ولم يتعلق جزء من قلبه أو شعب من شعب قلبه بغير ربه تبارك وتعالى، أم أنه لما رزق هذا الولد تعلقت به شعب من شعب القلب هذا. عند الامتثال، يعني امتثال إبراهيم لأمر الله تبارك وتعالى، أظهر إبراهيم عليه السلام، وإلا فإن الله تبارك وتعالى عالم به وعالم بحاله، أظهر إبراهيم عليه السلام أنه لا تعلق لقلبه بغير ربه تبارك وتعالى، فأصبح الذبح بعد ذلك لا فائدة منه، يعني ما يحتاج أنه يذبح، خلاص برهن إبراهيم عليه السلام. حين ذاك جاء أمر الله تبارك وتعالى، قال: فلهذا قال: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، مباشرة بالفاء التي تفيد التعقيب من غير التلاخي، مباشرة فديناه وأولوان وفديناه بذبح عظيم، يعني جاء الفداء من الله تبارك وتعالى بعد الفوز في الامتحان، بعد أن نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الامتحان العظيم. قال الشيخ: أي صار بدله ذبح من الغنم، ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه، يعني هذا الذبح العظيم، هذا الكبش العظيم الذي نزل به الملك لإبراهيم عليه السلام فداء لإسماعيل، بمعنى أن يذبحه مكان أو عوض إسماعيل عليه السلام، وهذا معنى الفداء، فداه الله جل وعلا به، فداه الله تبارك وتعالى به، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل. وهذا لمنزلة هذا النبي الكريم ابن خليل الرحمن، ومن جهة أنه، يعني عظمة هذا الذبح من جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، لأنه عبادة من العبادات شرعها الله جل وعلا لهذه المناسبة، فكان الذبح عظيما، تعظيما لهذه الشعيرة من شعائر الدين، ألا وهي
وشي
الأضحية. الأضحية راقدين هالدرجة، ألا وهي الأضحية، لأن تشريع الأضحية هذا سببه، وهو باق إلى آخر واحد في هذه الأمة. ومن جهة أخرى كذلك قال: ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة، قربانا لله تبارك وتعالى وسنة من سنن الخليل عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، يعني فضل من كان سببا فيها وتعظيما لقدرها وأنها قربان لله جل وعلا. أضف إلى ذلك أنها باقية في هذه الأمة، بل باقية في الأمم إلى قيام الساعة، يعني من لدن إبراهيم عليه السلام إلى آخر الأنبياء والمرسلين، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي باقية في هذه الأمة، وهي هذه الأمة آخر الأمم إلى قيام الساعة. لهذا كان هذا الذبح بهذه العظمة. من فوائد هذه الآية الكريمة، فلما أسلما ما ذكر مطلق، فلما أسلما وتله للجبين، إلى قوله إن هذا لهو البلاء المبين. يعني نبدأ بأولها بالترتيب. فلما أسلما، أولا فيه هذه الآية الكريمة ذكر فيها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فائدة ربما لا تخطر ببال، وأنا هذه فائدة أجعلها سؤال، والذي يجيبني على السؤال الجواب الصحيح له مني هدية معتبر. زيد وصف آخر معتبرة جدا، ولا خليها معتبرة، نقول معتبرة جدا، الشباب ربما يختلفون في الأمر، واحد يقول بلك راح يتزوجنا، واحد يقول بلك راح عمرها، واحد يقول بلك راح كيو كيو، نخلوها هدية وانتهى الأمر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. يقول الشيخ العثيمين من فوائدها أنها دليل على أصل سد الذرائع، هذه تحتاج تعرفوا سد الذرائع، وتحتاج تستخرجوا ما استخرجه الشيخ. قلنا هذا تدرج من أي آية بينت باللي مرش يعني. قلنا فلما أسلما وتله للجبين في هذه الآية فقط. لا ما ليجاوبني ما يقول ليش ربما، ليجاوبني ما يقول ليش ربما، لا ليجاوبني يقول الجواب كذا، يعني لما أقول هذا لأنه ليجاوبني فكر وانظر ووجد الجواب فقال جوابه كذا. لا نجيب وليد بلادي آية دي. كيف؟ نعم نعم.
ثم فيها هو إلا
حبيت تجيب كيف يا رب
وين يا مصر هذا لتفير ما بالعقال هي بالعقال حتى حتى واحدة واحدة بالعقال آية التابعين بشر ما يقولوش هو غني قدامه هاي تفضل
شيخ لكي لا تكون سنة في قتل الأولاد
لا ما هو سنة من جهلي كين واحد هاي تفضل ها وضع وجه سد الذريعة وضع وجه سد الذريعة نعم أحسن ما شاء الله بارك الله فيك فزت بالجنة هذا اللي تحكمه كلهم اللي كانوا رافعين أصابعهم يقولوا هذا اللي تحكمه طيب ما نتفقه عند هذه يعني عند هذه الفائدة ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقط كاين امرين متعلقين بالله اولا بموعد الدرس الاخوه طلبوا ان يكون كالعاده اننا نبدا الساعه الثالثه ايش رايك؟